في مكرر شهواتي سكينة النفس في إدراك ما فاتك في طاعة الله في مكرر شهواتي
وراحة البال أن تحني على ثقة بأن ما يجيب رضوان طاعتي وجعل بي ذا الهوى في رغبة الدنيا فلست تسعد في تحقيق رغباتي
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج السكينة النفسية. هذا هو الجزء الثالث من حلقات الاحتساب. مضت حلقتان في الاحتساب وهذه الجزء هي الحلقة الثالثة أو الجزء الثالث من الاحتساب. كان الكلام في الحلقتين الماضيتين عن محاولات لقراءة نفسية للاحتساب وكيف يؤثر الاحتساب فينا وكيف ينفعنا كيف نستفيد منه في تقوية أرواحنا لكي نستفيد منه في تعاملنا مع الناس نستفيد منه في تحملنا للألم وللمعاناة. وفي هذه الحلقة التي سنختم بها سنبدأ بقراءة نفسية لمجموعة من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وهي أحاديث كثيرة جدا اخترت منها بعضها وبعضها قد مر علينا لكن في هذه الحلقة سأختار بعض الأحاديث والنصوص ونحاول أن نعيش في جو هذه النصوص بحيث نستفيد منها في حياتنا اليومية. النصوص التي جاءت في فضائل في باب الاحتساب كثيرة جدا ويمكن تصنيفها إلى مجموعة من الأصناف. الصنف الأول هي أحاديث جاءت تتكلم عن أن المصائب والأزمات كفارات وبحيث من ناحية النفسية يعني تستطيع أن تعطي الاحتساب معنى آخر وتعطي المصائب معنى مختلف جديد تنظر لها بطريقة مختلفة تساعدك هذه الطريقة المختلفة للنظر في النظر إلى الأحداث تجعلك تتحمل هذه المصائب وهذه الأزمات. واستخدم الرسول صلى الله عليه وسلم طرق التشبيه وهي طريقة إسلامية قرآنية نبوية أصيلة في تقريب المعاني للناس. التشبيه والمشاهد طريقة قرآنية ونبوية سليمة. النص الأول قوله صلى الله عليه وسلم لا يمرض مؤمن ولا مؤمنة ولا مسلم ولا مسلمة إلا حط الله به خطيئته كما تنحط الورقة عن الشجرة. يعني هذا تشبيه بالشجرة التي المرض يجعل الأوراق تتحات. هذه الأوراق الصفراء الباهتة التي لا قيمة لها لشجرة هي الذنوب والخطايا. فأنت تعيد النظر إلى المرض بأنه يسقط عنك الأوراق الذابلة الصفراء وهي الذنوب. أيضا التشبيه الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لإحدى الصحابيات أبشري يا أم العلاء فإن مرض المسلم يذهب الله به خطاياه كما تذهب النار خبث الذهب والفضة. تخيل معي صانعا صائغا يصنع ويصيغ الذهب فهو محتاج حتى يكون الذهب أفضل وأنقى وأغلى محتاج أن يذيبه بالنار حتى ينقيه من الشوائب. هذا التشبيه يقارب التشبيه الذي يحصل للمسلم حينما تصيبه الحمى. فالمسلم هو الذهب والحمى هي الحرارة التي شبه النبي صلى الله عليه وسلم حرارة الحمى والمرض بأنها مثل حرارة النار عند الصائغ صائغ الذهب فهي تنقيك من الشوائب وتنظفك منها. الاحتساب هو الذي يجعلك تنظر إلى المرض وإلى الحمى بهذه النظرة الإيمانية المختلفة. أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث ما يبرح البلاء بالعبد حتى يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. أنظر إلى هذا بأنه فكرة أن البلاء كأنه عملية تنظيف وتطهير شاملة كأنما اتفقت مع شركة صيانة ونظافة لتقوم بعملية تنظيف كاملة وأنت تعرف أن التنظيف لا بد فيه من الدعك ولا بد فيه من الحك، ولا بد فيه من إضافات المواد التي قد تكون حارقة. هذا التنظيف الشامل الكامل لك هو المرض. وهذا المعنى والتشبيه والمقاربة تكررت في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ومن الواضح أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الكلام كان يريد منا أن ندرك هذا البعد، بعد إعادة النظر في كيف ننظر إلى المرض وإلى المصائب وإلى الابتلاءات، فننظر لها بأنها ذنوب كالورق التالف الأصفر يسقط من الشجرة، أو كالشوائب التي تخلص يخلص منها الذهب، أو كعملية التطهير الشامل. وهذه النصوص فكرتها الأساسية أن تنظر إلى الابتلاءات والأزمات أو حتى الإساءات والأذى من الآخرين، تنظر لها بأنها كفارات بعدة تشابيه. هناك نصوص أخرى أيضا عجيبة ولها بعد نفسي مهم، وهي نصوص تؤكد أن الابتلاء بحد ذاته له قيمة إيمانية إضافية، وهو أن الابتلاء دلالة على رضا الله عز وجل وليس دلالة على سخطه. ولذلك المعنى الشائع عند الناس أنه مثلا إذا فلان من الناس مرض ثم حصل له حادث سيارة، ثم مرضت ابنته مثلا أو توفي له أحد، فالناس يقولون هذا إيش مسوي، أكيد أنه عقوبة من الله. أبدا، النصوص واضحة أن هذا الرجل الذي تتوالى عليه الابتلاءات إذا كان مؤمنا فإن هذا دليل على أن الله يحبه. توالي الابتلاءات وتتابعها دليل على أن الله يحبك. من قال هذا؟ قاله محمد صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، من يرد الله به خيرا يصب منه، من يرد الله به خيرا يصب منه، يعني تأتيه الإصابات واحدة تلو الأخرى. إن الرجل لا يكون له عند الله منزلة في الجنة، يعني فما يبلغها بعمل، فما يزال يبتليه بما يكره حتى يبلغه إياها. فأنت إذا صرت تنظر إلى الابتلاءات بأنها قد تكون دليلا على رضا الله عز وجل ومحبته، وليس شرطا أن تكون دليلا على سخط الله عز وجل. والقاعدة عندنا كالتالي: أن الابتلاءات للمؤمن هي كفارة له ورفعة لدرجته وزيادة في مكانته عند الله عز وجل، وهي دليل على أن الله يحبه. يا أخي تخيل، كلما أصابتك شدة أو ألم، تذكر دوما أن هذه رسالة من محبك، من حبيبك سبحانه وتعالى وتقدس، لأنه يريد لك الخير، لكنه يعرف أنك لم تبذل الجهد الكافي من الأعمال الدنيوية لكي تصل إلى المنزلة، فالله يريد لك أن تصل إلى هذه المنزلة البعيدة. فماذا يفعل الله عز وجل؟ أنت لم تبذل الجهد الكافي من الأعمال والطاعات، هو سبحانه وتعالى يبتليك بشيء حتى يقدمك خطوة لم تستطيعها أنت بأعمالك الصالحة. فهذه مجموعة من النصوص تجعلنا ننظر إلى الابتلاءات بطريقة مختلفة أخرى. هناك نصوص أخرى أيضا تتكلم عن ثبات العمل، بمعنى أنك إذا مرضت أو أصابك ابتلاء فلم تستطع أن تقوم بالأعمال الصالحة التي كنت تعملها فيما سبق في حال صحتك وقوتك، هناك نصوص تقول أن الأعمال التي كنت تعملها يبقى جريانها لك ولا تتوقف. ومن هذه النصوص قوله صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. وهذا معنى مهم جدا حتى للمريض، لأن المريض الذي يريد أن يصوم فنقول له في المستشفى مثلا أو في عيادة لا تصوم، ويجد صعوبة أنه لا يصوم، نقول له لا، أنت يكتب لك الأجر وأنت لم تصوم. المسافر الذي يسافر فيقصر من الصلاة، شوف لاحظ، شوف فضل الله سبحانه وتعالى، حتى الصلاة المفروضة يقل عددها إلى النصف تقريبا ولا تصلى السنن، بهدف أن تفهم هذا المعنى الجميل. معنى أن الله يجري لك الأعمال مقابل ما كنت تعمله وأنت صحيح معافى. النصوص الأخرى التي نختم بها وهي نصوص مؤثرة الحقيقة، نصوص خاصة في فقد الأحبة بالوفاة وفقد الأشخاص العزيزين عليك. انظر كيف قرب النبي صلى الله عليه وسلم تشابيه ما يحصل لنا من ثواب بمعاني وتشبيهات غاية في القوة المعرفية والدلالة النفسية. يقول صلى الله عليه وسلم، لا يخاطب نساء الصحابيات، نساء الصحابة من الصحابيات، لا يموت لإحداكن ثلاثة من الولد فتحتسبه إلا دخلت الجنة. طبعا جاء في حديث أخرى أنه حتى الولدين، بل حتى الولد يدخل في هذا. لكن انظر كيف قرب شبه النبي صلى الله عليه وسلم ووصف لنا ما يحصل في الآخرة من هؤلاء الفرق الذين توفوا، بهدف أن نستحضر وأن نعيش المشهد البعيد المغيب حتى يساعدنا هذا على الاحتساب. تأمل معي، قال صلى الله عليه وسلم: إلا تلقوه، يعني من فقدهم من أبناء، من أبواب الجنة الثمانية من أيها شاء دخل. ثم فصل مشهد دخول الأبناء والآباء من أبواب الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: إلا جيء بهم، يعني الأطفال، يوم القيامة حتى يوقفوا على باب الجنة، الأطفال الذين ماتوا وهم صغار، فيقال لهم: ادخلوا الجنة، فيقولون: حتى تدخل آباؤنا. فيقال لهم: ادخلوا الجنة أنتم وآباؤكم. بل جاء في الحديث تفصيل أكثر في هذا، في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن السقط أو السقط، الجنين الذي يموت في بطن أمه، ليجر أمه بسرره إلى الجنة، بسرته إلى الجنة إذا احتسبته. فهو، وجاء في حديث آخر أيضا تشبيه هذا المشهد المهيب، مشهد الأطفال الذين فقدتهم، وأنا فقدت طفلا فأستطيع أن أفهم هذا المعنى، مشهد الأطفال الذين فقدتهم وهم عند أبواب الجنة ينتظرونك، وأنت تريد أن تدخل هذه الأبواب، فيأتون الأطفال، فيأتي الجنين السقط وهو يجرجر سرته ويمسك أمه يدخلها معه إلى باب الجنة، ويأتي الأطفال الذين وصفهم الرسول صلى الله عليه وسلم بأنهم دعاميص الجنة، دعاميص، تشبيه أو وصف للأطفال الصغار الذين فقدتهم أهلوهم. يقول: يتلقى أحدهم أبويه فيأخذ بثوبه، بثوب أبيه يجره، أو بيده، فلا ينتهي حتى يدخله، حتى يدخله الله وأبويه الجنة، حتى يدخله الله وأبويه الجنة. إذا استطعت أن تستحضر هذا المعنى وهذا المشهد المهيب وأن تعيش فيه، فإنك ستجد أن بإمكانك أن تعيش هذا المشهد وكأنك فيه، فتقوى الروح لديك وتنشط. ومن النصوص ذات الدلالة المعرفية القوية النفسية والتشبيه القوي هذا الحديث، قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات ولد العبد قال الله لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ وهو أعرف سبحانه وتعالى، فيقولون: نعم. فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم. فيقول: ماذا قال عبدي؟ وهو أعلم سبحانه وتعالى. فيقولون: حمدك واسترجع. قال: الحمد لله على كل حال، إنا لله وإنا إليه راجعون. فيقول الله عز وجل: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد، بيت الحمد. فأنت إذا استطعت أن تتذكر دوما هذا البيت، بيت الحمد، وأنا أتعجب سماه بيت الحمد ولم يسمه بيت الصبر، مع أنه حصلت له مصيبة، فيدل هذا على أن ما تكلمنا عنه من الحمد والرضا أنه درجة عالية، أن إذا حصلت لك، أنه إذا حصلت لك المصيبة فأنت بين مقامين: الصبر، ثم ما هو أعلى منه هو الحمد والرضا. فأنت إذا حمدت الله على هذه المصيبة واسترجعت، الحمد لله على كل حال، بني لك بيت في الجنة. فتذكرك لهذه المنزلة والمكانة وهي البيت في الجنة يجعل الروح تنشط وتتحمس، لأن الروح تتحمس لمثل هذه المعاني الجميلة. معنى أن هناك بيت في الجنة، العقل قد يصعب عليه أن يتفهم هذا، لكن الروح تتحمس لمثل هذا الكلام وتتحمس لمثل هذه المعاني، فتساعد عقلك ونفسك على أن تهدأ وأن تصبر وتمنحها السكينة والطمأنينة. إذن هذه بعض النصوص التي عشنا في جوها وفي التشبيهات البليغة ذات الدلالة النفسية القوية التي وهبها رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، وقد جمعت له أطراف البلاغة عليه الصلاة والسلام، وأنا أضيف الآن أنه جمع له أطراف الفهم العميق للنفسية البشرية صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه والتابعين. الآن نختم هذه الحلقة المهيبة الرهيبة بالكلام عن فهم الآلية النفسية للاحتساب، كيف يساعدنا الاحتساب في علاج الأمراض، وكيف يمنحنا السكينة النفسية الاحتساب. وهذه المعاني التي سنذكرها قد مر كلها وأكثرها، وسنعيدها الآن مرتبة للتذكير وربط المعلومات بعضها ببعض. الاحتساب أولا له بعد شرعي وله بعد نفسي. المعنى النفسي للاحتساب يعني أنك تقرر أنك لن تطلب عوضا الآن، لن تطلب أن تحاسب الآن، لكن تطلب أن تأخذ حقوقك وأن تحاسب عليها في الآخرة، تطلب أن تؤجل حساباتك لتعطى لها في الآخرة. وأيضا الاحتساب يمنحك القدرة على أن تتحمل المعاناة المؤقتة والألم القريب انتظارا للموعود البعيد وهو الجميل والأجر والثواب والمتعة، فأنت تتحمل قدرا قليلا من المعاناة القريبة المشاهدة المحسوسة المادية المنظورة انتظارا ثقة ويقينا بموعود غيبي بعيد أجمل وأمتع وأغزر وأقوى وأكثر وأفضل لك. فهو قرار داخلي عن اقتناع ورضا وطيب نفس بالتنازل عن الحق الدنيوي الآن أو تحمل المعاناة انتظارا لذلك العائد الأخروي. ولذلك ترتاح من أسئلة التحسر والتذمر والمظلومية، وترتاح من المعاناة التي تحصل بين الناس في العلاقات بينهم من الأذى والخصومات والشحناء، ترتاح في أوقات الأزمات والشدائد. ثم هو أيضا مهم جدا، وقد ذكرناه في حلقة ماضية عن الفرج، مهم جدا في التركيبة النفسية للفرج، لأنه بدون الاحتساب لا تكتمل التركيبة النفسية للفرج. ولذلك الاحتساب في حقيقته بعد نفسي غيبي ينقل الشخص من أبعاد الدنيا إلى أبعاد الآخرة، ويعطي للأشياء معاني جديدة وأبعادا مختلفة، فكأنه تفعيل للبعد الثالث للنفس، كأنه تفعيل للبعد الثالث للنفس. وهذا البعد لم ينل حظه للأسف من الدراسة بشكل جيد في الدراسات النفسية الغربية المعاصرة. وأيضا الاحتساب قدرة الروح على تجاوز خط الزمن واختراق المسافات وحواجز الزمن والمسافات والمادة الكثيفة الغليظة والحجب التي تمنعك عن رؤية الأشياء الجميلة البعيدة ورؤية ما وراء الأحداث وقطع المسافات. وهذه كما قلنا هي حاسة البصر عند الروح، وهي من تمنحك القدرة على التسامي على المنغصات القريبة والاستمتاع بالمتع البعيدة الجميلة التي لم ترها ولم تشاهدها، لكن قدرت روحك لديها قدرة على أن تطير وتعيش فيها. أيضا الاحتساب يعطيك قدرة لكي تنظر للأحداث بطريقة مختلفة، بعقلية المؤمن، عقلية روحانية إيمانية، بحيث يكون المشهد الغيبي في الزمن البعيد أقرب إلى ذهنك من المشهد الحاضر القريب. وهذه القدرة كما قلنا لا تستطيعها إلا النفس، وقد شرحنا ذلك. أيضا تقوى قدرتك على الموازنة بين أجر الآخرة وأمور الدنيا. هذه المقارنة أساسية في المفهوم، في مفهوم الاحتساب، لأنك إذا قارنت بروحك وعقلك وليس بالعقل فقط، استطعت أن تدرك أن البعيد أفضل من القريب، وأن المغيب أفضل من الحاضر، وأن النعيم الحقيقي والمتعة الحقيقية هي كما قال الله تعالى: وللآخرة خير لك من الأولى. أيضا الاحتساب يساعدك على أداء الأعمال الصالحة والطاعات، ويساعدك على تحمل إلحاح النفس بترك الطاعة، لأن النفس في طبيعتها تحب المتع القريبة، النفس تحب المتع القريبة والأشياء المشاهدة، أما الروح فهي تحب المتع البعيدة. فأنت إذا كنت تفعل النفس وتنشطها أكثر من تنشيطك للروح، إذا قمت تؤدي العبادة والطاعة، فلنفرض مثلا أنك قررت أن تأتي للصلاة مبكرا قبل الأذان مثلا، بحيث تجلس فترة الأذان ما بين الأذان والإقامة فترة صفاء روحي، وسنتكلم عن هذا في حلقات العبادة. نفسك لا تحب هذا، تحب أن تجلس في البيت تشاهد شيئا أو تقرأ شيئا أو تعمل أي عمل، لكن الروح تحب أن تذهب. فإذا لم تكن تعود روحك على أن تذهب فإنك ستجد صعوبة. الاحتساب يساعدك على تحمل إلحاح النفس بترك الطاعات. الاحتساب أيضا يساعدك على التلذذ بالطاعات. يعني أنا أستغرب من هؤلاء الذين يقومون الليل قبل الفجر بساعة أو ساعتين، ما الذي يوقظهم؟ ما الذي يحركهم؟ ما الذي يزعجهم كما يعبر المتقدمون من نومهم حتى يستيقظوا فيقوموا ويتوضأوا في الليل والناس نيام ليصلوا بين يدي الله عز وجل؟ الذي جعلهم وساعدهم على ذلك أنهم دربوا أرواحهم على مدى السنين لكي تتمكن من استشعار اللذة البعيدة أفضل من لذة النوم. فعندهم النفس تشاهد الشيء القريب وهو النوم، أما الروح فهي سابحة في الملكوت تشاهد ما وراء الدنيا، ما وراء الغيب. وقدرة الروح على ذلك قوية جدا، بشرط أن تدربها وأن تمرنها على ذلك. إذن بهذا نكون قد تكلمنا عن معظم ما أردنا أن نتكلم عنه في باب الاحتساب، ويبقى لدينا كلمة أخيرة في بعض الممارسات الخاطئة في الاحتساب. الأخطاء في الاحتساب هي ضد المعاني الجميلة التي ذكرناها. فمن الأخطاء في الاحتساب، وهي والمقصود بذلك أنك لا تفعل الاحتساب، من الأخطاء أنك تنزعج من أذى الآخرين، أو تنفعل انفعالا شديدا في وقت الأزمات، في اللحظات الأولى بالذات في الأزمات، أو حينما تفقد الأحبة، أو في العلاقات، أو كل ما يحصل لك من انفعالات. حق مشروع، من حقك أن تحزن، والنبي صلى الله عليه وسلم حزن، من حقك أن تبكي، ولا نحجر عليك واسعا، لكن نذكرك بأن تفعل الاحتساب. وبعض الناس يظنون، وهذا من أشهر الأخطاء، يظنون أن الاحتساب لا يحتاج إلى تفعيل، مجرد كونه مؤمنا يكفيه هذا. لا لا، كل المعاني الإيمانية تحتاج إلى تفعيل، تحتاج أن تعيد تنشيطها، تحتاج أن تعيد تشغيلها مرة أخرى. كل المعاني الإيمانية التي ذكرناها أو التي سنذكرها تحتاج في وقت الحاجة إليها أن تعيد تشغيلها مرة أخرى، وأن تعيد القراءة في النصوص مرة أخرى، وأن تستحضر المشاهد. لا تقرأ النصوص فقط، لكن حاول كما حاولنا في الحلقات الماضية أن تعيش المشاهد وأن تستحضرها بروحك. أشعر في هذه اللحظة بهيبة شديدة، فقد أمضينا 20 حلقة، كل هذه الحلقات العشرين كانت في التعريف بالله عز وجل، في الكلام عن المعاني الإيمانية النفسية في الإيمان بالله عز وجل. ونحن قلنا أن هذا البرنامج ثلاثة أجزاء. جزء عن الإيمان بالله أخذ منا 20 حلقة، 20 حلقة، ونحن نحاول أن نعرفكم بالله وأن نقربكم إليه أكثر من وجهة نظر نفسية، وأن نشرح دقائق ومعاني نفسية تساعدنا وتساعدكم على أن نستفيد من هذه المعاني الإيمانية لدينا في تحقيق السكينة والراحة والطمأنينة. أرجو أن أكون وفقت في ذلك، وأن تكونوا قد استفدتم واستمتعتم. أدعو لكم بخير وألقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إدراك ما فاتك في طاعة الله لإقرار شهواتك، سكينة النفس في إدراك ما فاتك في طاعة الله في نكران شهواتك.